من برنامج استوديو صفا. في هذه الحلقة كل يوم خميس يكون لنا لقاء مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي للحديث عن أبرز الملفات فيما يتعلق بالشأن الشيعي. نستكمل إذا مشاهدينا الكرام هذه السلسلة التي بدأناها الحلقة قبل الماضية مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي التي كانت تحت عنوان القواعد الكلية في رد الشبهات الرافضية حول عدالة الصحابة. خلونا في البداية مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي عبر السكايب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد حياك الله.
اهلا وسهلا ومرحبا بك اخي حسام وبالاخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
حياك الله فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ خالد، يعني في الحلقة قبل الماضية كنا تحدثنا وفتحنا سلسلة بعنوان القواعد الكلية في رد الشبهات الرافضية حول عدالة الصحابة. تحدثنا ايضا عن العديد من النقاط الهامة فيما يتعلق بهذا الملف، قواعد في تعريف الصحابة، قواعد في عدالة الصحابة، وقواعد في فضائل الصحابة. في هذا المبحث بالتحديد توقفنا عند القاعدة السابعة. أولا لو تذكر السادة المشاهدين ما تحدثنا عنه في الحلقة قبل الماضية حول هذا الملف بالتحديد، ونكمل ما توقفنا عنده عند القاعدة السابعة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، نقول باختصار ما كان في الحلقة الماضية أننا تعرضنا إلى قواعد كلية في مسألة تعريف الصحابة، وقلنا كل إشكال يريده الشيعة على تعريف الصحابي عند أهل السنة فنفس الإشكال هذا وارد على التعريف عند الشيعة. ولهذا لما عرف الشيعة هذا الأمر لجأوا إلى التخلص من تعريف الصحابي بالكلية، وبدأوا يعرفون الصحابة بالعدد وليس بتعريف يشمل جميع الصحابة، وإنما يذكرون الصحابة واحدا واحدا بدون أن يقول الصحابي هو يعني كذا وكذا بتعريف يشمل جميع الصحابة. هذا فيما يتعلق بالتعريف. أما بما يتعلق بعدالة الصحابة، قلنا كل دليل يستدل به الشيعة على الطعن في عدالة الصحابة فهذا الدليل نفسه يشمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويشمل كذلك الصحابة الذين يمدحهم الشيعة. فإن استثنوا علي رضي الله عنه من هذه الأدلة يلزم كذلك أن يخرجوا بقية الصحابة الذين أجمع المسلمون على عدالتهم وعلى أمانتهم وعلى صدقهم وإخلاصهم، وليس علي وحده رضي الله عنه هو الذي استثنى من ذلك. أيضا من القواعد في فضائل الصحابة التي ذكرناها في الحلقة الماضية، كل آية يولد شيعة عليها قيود ومواصفات خاصة بحيث أن يخرجوا منها كبار الصحابة، يلزم كذلك أن فضائل علي رضي الله عنه يمكن أن يأتي الخوارج فيضعوا لهذه الفضائل قيود وشروط حتى يخرجوا علي بن أبي طالب من هذه الفضائل. هذا يعني أهم ما جاء في الحلقة الماضية.
نعم. نعم. اتفضل.
نبدأ اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة اليوم في القاعدة السابعة. نعم.
اتفضل يا شيخنا.
القاعدة السابعة تقول كل فضيلة أو كل حديث في فضل الصحابة فهو عند الشيعة ضعيف مردود ولو كان موافقا للقرآن، وكل حديث في الطعن في الصحابة فهو صحيح ولو كان مخالفا للقرآن. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، بل لب المذهب الشيعي ولب طعونات الشيعة هي هذا الأمر، تدور حول هذا الموضوع. يعني يأتون إلى الأحاديث التي في فضائل الصحابة، فكل حديث نذكره لهم في فضائل الصحابة سواء كان من كتبنا أم من كتبهم لا يقبلون به. يعني لو أتينا به من كتب السنة قالوا كتب السنة غير مقبولة جملة وتفصيلة، وكتب الشيعة كل حديث نستدل به في مدح أبي بكر أو عمر أو عثمان من كتب الشيعة فإنهم يضعفونه، حتى يضعفون نهج البلاغ. لما تستدل عليهم بمثلا بقول علي بن أبي طالب في مدح أبي بكر وعمر لله بلاء فلان، لقد ذهب نقي الثوب قليل العيب، هكذا قالوا هذا ضعيف نهج البلاغة، يعني هذه الرواية ضعيفة. وهكذا كل حديث، وكل حديث في الطعن في الصحابة موجود ولو كان ضعيفا سيصححونه، وإن كان هذا مخالف للقرآن الذي جاء في القرآن فضائل الصحابة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فهذه قاعدة كلية ينطلق منها الشيعة في مسيرتهم العملية، ينظر إلى أي حديث فيه فضل الصحابة يضعفونه، وكل حديث فيه يتوهمون منه القدح في الصحابة والطعن في الصحابة هو صحيح عندهم ولا يلتفتون إلى إسناده مطلقا. القاعدة الثامنة، كل عصر البعثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سببه علي بن أبي طالب وليس الصحابة، وكل هزيمة للإسلام ينسبها الشيعة إلى الصحابة وليس إلى علي بن أبي طالب. يعني مثلا لو نأتي إلى معركة أحد ومعركة حنين، نسأل الشيعة سؤال: من هو سبب هزيمة المسلمين يوم حنين ويوم أحد؟ سيقولون الصحابة الذين نزلوا من رأس الجبل أو الذين فروا يوم حنين. طيب جميل جدا، نفترض الآن افتراضا عكسيا أخي حسام.
نعم.
أنا أسأل من خلالك سؤالا للمشاهدين الكرام: إذا كان سبب الهزيمة يوم أحد هو نزول الرماة من الجبل، لو لم ينزل الرماة من الجبل ماذا كان سيحصل؟ ما كان ستحصل هزيمة للمسلمين، كان سيحصل النصر.
تمام.
إذا من سبب النصر هذا؟ من سبب النصر؟ سببه الذين كانوا سيثبتون على الجبل، إذا وجودهم سبب للنصر، نزولهم من الجبل سبب الهزيمة، إذا وجودهم لو ثبتوا على رأس الجبل كان سيكون سبب لنصرة المسلمين. لكن لو أنهم ثبتوا على رأس الجبل وحصل النصر، من سيقول الشيعة من سبب النصر؟ سيقول الشيعة سبب النصر هو علي بن أبي طالب. إذا كان سبب النصر علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب موجود، فلماذا وجدت الهزيمة؟ علي بن أبي طالب موجود، لماذا وجدت الهزيمة؟
صحيح.
إذا الشيعة كل هزيمة تحصل المسلمين في غزوة من الغزوات
يقولون الصحابة هم سبب الهزيمة.
نعم، يقولون الصحابة هم سبب الهزيمة، وكل نصر للإسلام والمسلمين لا يعطون الصحابة من هذا النصر ولا مشاركة فيه ولا 1%، وإنما يقولون يأتون بعبارات وأحاديث عندهم يقولون إنما انتصر الإسلام بسيف علي بن أبي طالب، إنما انتصر الإسلام بسيف علي. إذا كان الإسلام انتصر بسيف علي بن أبي طالب، ما هو حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى سمى الأنصار الذين هم من المدينة أنصارا ولم يسمي علي بن أبي طالب أنصارا؟ إذا كان علي بن أبي طالب هو المناصر الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه القاعدة لابد من فهمها فهما جيدا. لكن بالنسبة لنا نحن، من هو سبب النصر؟ سبب النصر هو جمهور الصحابة وليس علي وحده، لقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وليس بعلي بن أبي طالب. ولهذا لما جاء الشيعة إلى هذه الآية الكريمة وهي قول الله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، حاولوا أن يلتفوا على الآية هذه ويقولون المراد بالمؤمنين في قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو علي بن أبي طالب وحده. هذا ذكره ابن مطهر الحلي في منهاج الكرامة. ولكن هذه الآية الكريمة لو أنه كمل الآية فقط لافتضح أمره، لأن الله يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ما يمكن أن يقول علي بن أبي طالب له أكثر من قلب والله ألف بين قلوب علي بن أبي طالب، وكانت قلوب علي بن أبي طالب مختلفة والله ألف بينها. الله ما يتحدث عن واحد، يتحدث عن مجموعة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. إذن هذه الآية لا تتحدث عن شخص واحد، وإنما تتحدث عن مجموعة من الصحابة كانوا قبل الإسلام مختلفين، فلما جاء الإسلام أصبحوا متفقين وإخوة في الدين. إذن هذه القاعدة لابد من فهمها فهما جيدا.
في هذه القاعدة بالتحديد فضيلة الشيخ خالد، ألم يكن سيدنا علي بن أبي طالب حاضرا في هذه المعارك التي هزم فيها المسلمون؟ إذن طالما علي بن أبي طالب أيضا من ضمن الحضور، إذن لماذا لم ينتصروا؟
جميل جدا، هذا هو السؤال الوجيه. ما دام علي موجود وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولم ينزل من الجبل ولم يفر، وهو موجود يوم حنين لم يفر، هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قادرا على تغيير يعني الهزيمة إلى نصر؟ فإن كان قادرا لماذا لم يفعل؟ هل تخاذل وحاشه من ذلك؟ إلا أنه لا يقدر وحده أن يفعل شيء، وحد علي بن أبي طالب وحده لا يقدر أن يفعل شيئا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن علي بن أبي طالب يقدر أن ينتصر على المشركين وحده ما هاجر إلى المدينة أصلا، ولا كان هناك حاجة إلى الهجرة إلى المدينة. إذن علي بن أبي طالب لا يستطيع هو وحده ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحده أن يهزموا جموع المشركين ولو كان من أشجع الشجعان، لكن نقول انتصر الإسلام بمجموع الصحابة، انتصر الإسلام بمجموع الصحابة. إذا لو قال الشيعة أن الإسلام إنما ينتصر بسيف علي بن أبي طالب، فيلزم على مفهومهم أن علي بن أبي طالب في المعركة التي يحصل فيها هزيمة المسلمين تخاذل ولم يبدي أي نوع من الجدية في الانتصار على هؤلاء الأعداء. يعني لو كنا مثلا نحن في معركة وأنا عندي قدرة على الانتصار على العدو وأقدر أهزمهم ولكني لم أفعل، ماذا يدل هذا؟
أنا متخاذل.
نعم،
يعني لو أنا أستطيع أن أفعل أي شيء لهذا الانتصار ولم أفعل، إذن أنا متخاذل.
نعم، إذن أنا متخاذل. بالرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد كسرت رباعية، أي سنه التي تلي الأضراس، كسرت رباعية وشج وجهه ودخل المغفر في وجهه. يعني هل علي بن أبي طالب كان يستطيع أن يمنع ما يحصل لرسول الله أم لا يستطيع؟ فإذا قال الشيعة كان يستطيع، فهذا يدل على الطعن فيه. يعني كيف ينتظر ويتهاون ويتخاذل حتى يحصل لرسول الله ما حصل؟ وإن كان لا يستطيع، إذا هنا رجوع إلى الحقيقة، وهو أن علي بن أبي طالب لا يستطيع وحده أن يهزم المشركين وحده، ولم ينتصر الإسلام بعلي وحده. إذا فهمنا الآن إذا حصل نصر للإسلام فهو مشترك فيه جميع الصحابة.
يعني معنى هذا الكلام فضلت الشيخ خالد، إذا كان الشيعة حملوا الصحابة سبب الهزيمة، إذا لازم الأمر أن يحملوا علي بن أبي طالب أيضا سبب الهزيمة مع الصحابة، وإذا كانوا أيضا حملوا علي بن أبي طالب سبب النصر، إذا لازم أيضا على الشيعة أن يكون الصحابة هم سببا في هذا النصر. صح إيه هذا الكلام؟
هذا هو الأساس، وهو الذي جاء بالقاعدة من أجله، لكن الشيعة يعملون العكس، كل نصر ينسبونه إلى علي وكل هزيمة إلى الصحابة.
القاعدة التاسعة،
القاعدة التاسعة، كل طعن في الصحابة بسبب نقضهم للعهد فهو إثبات لرضا الله سبحانه وتعالى عنهم. يعني مثلا يأتي الشيعة يقول نعم الصحابة بايعوا لكنهم نقضوا العهد، ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فيأتي يركز على الآية هذه أن الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية لكنهم نكثوا العهد. طيب سؤال الآن، إذا كان الصحابة نكثوا العهد، هل هم بايعوا النبي تحت الشجرة أو لم يبايعوا؟ فإذا كانوا بايعوا النبي تحت الشجرة لزم أن الله رضي عنهم، فالشيعي يتناقض، مرة لا يريد أن يجعل الصحابة رضي الله عنهم تحت الشجرة، ويريد أن يحملهم مسؤولية نقض العهد. إذا لا ينقض العهد إلا بعد ثبوته، أنا كيف أنقض عهد أصلا أنا ما بايعت ولم أدخل تحت هذه البيعة؟ إذا كان بايعا لزم أن يكون ثبوت الرضا لهم.
صحيح.
وإذا كانوا لم يبايعوا إذا ما في عهد حتى ينقضوه. فإذا قالوا أن الصحابة نقضوا العهد يلزمهم الاعتراف أن الصحابة هؤلاء قد حصلت منهم البيعة لرسول الله تحت الشجرة، وإذا حصلت منهم البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة لازم أن الله قد رضي عنهم. وهنا فائدة مهمة جدا أخي حسام، أريد أن أنبه عليها المشاهد الكريم.
اتفضل.
هذه فائدة، يقول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشيعة ماذا يفعلون؟ يقسمون المؤمنين إلى قسمين، فيقولون هناك مؤمنون بايعوا تحت الشجرة، وهناك أناس بايعوا تحت الشجرة ليسوا مؤمنين وإنما هم منافقون. هذا كلام غير صحيح. ليش؟ لأن الله لم يقل لقد رضي الله عن الذين بايعونك تحت الشجرة من المؤمنين. لو قال هكذا كان سيوجد صنفين، صنف مؤمن بايعوا تحت الشجرة
وصنف منافقين،
وهناك منافقين. لكن لما قال بصفة الإيمان يدل على أن كل من بايع تحت الشجرة فهو مؤمن. لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين، من هم يا رب؟ الذين يبايعونك تحت الشجرة. إذا ما في أحد بايع تحت الشجرة إلا مؤمن، إلا مؤمن. إذا لو كان هناك صنفان من الناس بايعوا تحت الشجرة كان سيقول لقد رضي الله عن الذين بايعونك تحت الشجرة من المؤمنين. فيكون هناك قسمة، لكن لما ذكر لفظة المؤمنين أولا يدل على أن الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم مؤمنين. إذن هنا نأتي إلى السؤال، هل الصحابة نكثوا العهد أم لم ينكثوا؟ فإذا قال الشيعة أن الصحابة نكثوا العهد يلزمهم الاعتراف أنه قد حصل منهم البيعة تحت الشجرة، وإذا حصل منهم البيعة تحت الشجرة يلزم أنهم مؤمنين. إذن وقع الشيعي الآن في الاعتراف للصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة بالإيمان، والشيعة لا يريدون الاعتراف أصلا للصحابة أنهم مؤمنين. إذن إذا كان الصحابة هؤلاء لم يبايعوا تحت الشجرة إذن لم يحصل منهم نقض العهد، لأنه لا يقال نقض العهد إلا بعد ماذا؟ بعد حصول العهد.
نعم.
أما إذا لم يحصل عهد فلا يحصل نقض على الإطلاق.
نعم.
القاعدة العاشر، كل دليل يستدل به الشيعة على تسبب الصحابة في هزيمة المسلمين بهروبهم من الغزوات فهو دليل على أن الصحابة كانوا سبب نصرة الإسلام إذا لم يهربوا، كما بينا ذلك في القاعدة الثانية. القاعدة الحادية عشر، كل طعن في الصحابة الذين بايعوا أبا بكر هو طعن في الشيعة، في شيعة علي بعد الخلفاء، لأنهم هم نفس الأشخاص الذين بايعوا أبا بكر. نسأل سؤال، ألستم الآن تحكمون على الصحابة الذين بايعوا أبا بكر بالردة؟ سيقول نعم، هؤلاء مرتدون لأنهم خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا أدلة الإمامة وذهبوا بايعوا أبا بكر. طيب هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم بشحمهم ولحمهم وعصبهم ودمهم ولحمهم هم الذين بايعوا علي بن أبي طالب، وإلا ليس لم يحصل أن هؤلاء الجيل انقرض وجاء جيل من تحت التراب بعثوا وبايعوا علي بن أبي طالب؟ لا، نفس الأشخاص الذين بايعوا أبا بكر هم الذين بايعوا علي بن أبي طالب. فإذا كان هؤلاء الأشخاص هم مرتدون فنسأل سؤال، هل حصل لهم الإسلام؟ أسلموا إسلاما جديد؟ لا، ما أسلموا إسلام جديد، ما في دليل. طيب هل بايعوه وهم مرتدون؟ يعني نقول الذي بايع علي بن أبي طالب على خلافته هم المرتدون؟ فإذا كان هؤلاء الذين بايعوا علي هم المرتدون يلزم أن علي بن أبي طالب أمير المرتدين، وأن الفئة التي كانت مع علي بن أبي طالب تحارب هي الفئة المرتدة، وكانت تحارب معاوية الفئة الباغية. إذن هنا نستطيع نقول سؤال، كل طعن في الصحابة الذين بايعوا أبا بكر هو طعن في شيعة علي الذين بايعوه، لأنهم هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، لأن علي بن أبي طالب يقول كما في نهج البلاغة بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، يعني الذين عقدوا له البيعة هم نفس الأشخاص،
هم نفس الأشخاص الذين بايعوا علي بن أبي طالب.
ليس كلامي أنا، هذا كلام علي نفسه. علي بن أبي طالب في نهج البلاغة يقول بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، فنفس الأشخاص الذين بايعوا أبا بكر وعمر هم الذين عقدوا الصفقة لعلي بن أبي طالب في الإمامة.
وهنا يظهر دائما المفارقات الشيعة الغريبة، أن من بايع أبا بكر هم من المرتدين، أما من بايع علي بن أبي طالب هم من المؤمنين، برغم أن نفس الأشخاص الذين بايعوا أبا بكر هم نفس الأشخاص الذين بايعوا علي بن أبي طالب.
صحيح، هذا الكلام هو صحيح. يبقى سؤال واحد، هل هؤلاء أسلموا؟ إن قالوا أنهم أسلموا سيبقى سؤال أعظم من ذلك، إذا كانوا أسلموا وحكموا على أنفسهم أنهم كانوا مرتدين فيلزم أنهم سيحكمون على أبا بكر وعمر بالردة. طيب سؤال، الأحكام التي كان يقضي بها أبو بكر عمر لماذا علي بن أبي طالب لم يغيرها في خلافته؟ سيأتي الجواب الصارخ من الشيعة، ماذا يقولون؟ يقولون لم يقدر أن يغير أحكام الخلفاء لأن الشيعة أو لأن الذين كانوا في جيش علي لا يقتنعون بتغيير الأحكام. إذن معناه أن هؤلاء القوم الذين مع علي وفي جيش علي والذين بايعوا علي يؤمنون بإمامة أبي بكر وعمر ولم يحصل منهم توبة. إذن معناه أنهم على نفس الحالة الأولى، بدليل أن علي بن أبي طالب لم يستطع أن يغير حكما واحدا من الأحكام في القضاء والإفتاء وسياسة الدولة بشكل عام، يعني سياسة الدولة بشكل عام لم يستطع علي بن أبي طالب أن يغير منها شيئا. لماذا؟ قال الشيعة بدليل السبب في ذلك أن الذين حواليه والذين كانوا في جيشه كان ولاؤهم لأبي بكر عمر. إذا معناه أنه ما حصلت توبة منهم، فإذا كانوا مرتدين ببيعتهم لأبي بكر عمر هم ما زالوا مرتدين في أيام علي بن أبي طالب، لأن علي لم يقدر أن يغير الأحكام مراعاة لمشاعر هؤلاء فلم يحصل منهم
توبة
على الإطلاق. نعم.
طيب بعد أن سلطنا الضوء فضيلة الشيخ خالد على مجموعة من القواعد الهامة في فضائل الصحابة، ننتقل أيضا إلى مجموعة أخرى من القواعد، لكن هذه المرة قواعد في إيمان الصحابة. ما أبرز هذه القواعد فضيلة الشيخ خالد؟
القواعد في إيمان الصحابة كثيرة جدا، لكن نأخذ شيئا منها. القاعدة الأولى، كل اتهام للصحابة بالنفاق فهو يدل على سبق إسلام ظاهري تضمنا، بمعنى أنه اعتراف من الطاعن والحاكم على الصحابة بالنفاق أنهم أسلموا ظاهرا، فيطالب بالدليل على إسلامهم، فكل دليل دل على إسلامهم فهو دليل على إيمانهم. يعني مثلا نسأل سؤال، هل عمر بن الخطاب هو ظل كافرا أم أنه أسلم ظاهرا؟ فسيقول أسلم ظاهرا. نقول له طيب ممتاز جدا، إذا أنا وأنت اتفقنا على أن عمر بن الخطاب حصل منه الإسلام الظاهري، فما هو دليلك على الحكم بالنفاق؟ وإلا سنسأل سؤال، هل الذين أسلموا هل كلهم هؤلاء منافقين أم منهم مؤمنين؟ فإن قال لا، منهم من آمن وحسن إيمانه، نقول كيف عرفت إيمانه؟ كيف عرفت أنه مؤمن؟ دخلت إلى قلبه؟ إذا ما دام أنا وأنت أيها الشيعي اتفقنا على أن هؤلاء انتقلوا من الكفر إلى الإسلام، إذا أنا وأنت من خلال الظاهر نحكم أنه مسلم، لكنك أنت تدعي أنه منافق، ما هو الدليل على ذلك؟ كيف عرفت أنه منافق؟
صحيح.
مع أنه مسلم إسلاما ظاهريا، هل عندك دليل شرعي؟ الأمر الثاني، الدليل الذي دل على إسلامه هو الدليل الذي دل على إيمانه، إلا إذا ادعى أن هناك دليل أقوى منه يدل على نفاقه. القاعدة الثانية، كل دليل يستدل به الشيعة لإثبات ردة الصحابة فهو دليل على أنهم كانوا مؤمنين قبل ذلك، فاتفقنا مع الشيعة أنهم كانوا مؤمنين وانفرد الشيعة بالقول بردتهم، فالأصل بقاء الإسلام المتفق عليه القطعي اليقيني، والردة لا تقبل إلا بدليل قطعي. يعني نسأل سؤال، أنتم الآن يا شيعة تقولون أن أبا بكر وعمر وعثمان هؤلاء حصلت منهم الردة بعد موت النبي؟ سيقولون نعم. نسأل سؤال ثاني، إذا قبل ردتهم إيش كانوا؟ ماذا كانوا قبل الردة؟ ماذا سيقولون؟ إن قالوا كانوا قبل الردة مؤمنين، إذا معناه أننا وأنت اتفقنا أنهم في حياة النبي إلى آخر لحظة من حياة النبي كانوا مؤمنين.
كانوا مؤمنين.
إذا هذا متفق عليه بين الشيعة والسنة. طيب بعد موت النبي نحن بقينا على الأصل وهو أنهم
مؤمنين. هم مؤمنين، إنما هم قالوا ردة
وهم انفردوا بالقول أنهم ارتدوا. إذا السؤال، إذا أيهما الأولى، أن نأخذ بما اتفق عليه السنة والشيعة أم أن نأخذ بما انفرد به الشيعة؟
ما اتفق عليه السنة والشيعة.
إذا اتفق الشيعة والسنة على أن هؤلاء الصحابة إلى زمن لحظات موت النبي كانوا مؤمنين.
صحيح.
وإذا ما دام اتفقنا على أنهم إلى موت النبي وساعة لحظة وفاة النبي كانوا مؤمنين، وأنتم ادعيتم الآن ردتهم، إذا معناه أنكم أنتم انفردتم عن بقية المسلمين بادعاء الردة. إذا كل دليل، نأتي للقاعدة، كل دليل استدل به الشيعة على ردة الصحابة بعد موت النبي فهذا الدليل نفسه يستدل به أنهم كانوا قبل الردة مؤمنين، كانوا قبل الردة مؤمنين. وعندنا سؤال آخر وهو يأتي في القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة، كل دليل فيه لفظة أن الصحابة ارتدوا فإذا كانت الردة هي ردة عن الإيمان، أيوة هنا سؤال مهم، نسأل الشيعة سؤال، هذه الردة هل هي ردة عن الإيمان أم ردة عن الإسلام؟ ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا أنها ردة عن الإيمان بمعنى أنهم كانوا قبل الردة مؤمنين، وإذا قلنا أنها ردة عن الإسلام الظاهري يعني كانوا منافقين ولكنهم ارتدوا عن هذا وأعلنوا الكفر. طيب سؤال جميل جدا، إذا هنا نأتي السؤال نفسه، هل هذه الردة ردة عن الإيمان أو ردة عن الإسلام؟ إذا قال الشيعة هي ردة على الإيمان معناه أنهم كانوا قبل الردة ماذا؟ مؤمنين. يا سلام. إذن أثبتنا لهم الإيمان. فإذا قال الردة الشيعة أن الردة هي ردة على الإيمان، ماذا كانوا قبل الردة؟
مؤمنين.
مؤمنين، جميل جدا. إذن بطل كل دليل يستدلوا به على رفاق الصحابة في حياة النبي. إذن الردة حصلت بعد موت النبي. ردة عن إيش؟ عن الإيمان.
عن الإيمان.
معناه أن كل دليل استدل به الشيعة أن الصحابة كانوا منافقين في حياة النبي هذا دليل باطل، لأنهم باعترافهم الآن أثبتوا أن الردة هي ردة عن الإيمان، معناه كانوا قبل الردة مؤمنين. إذن كل دليل استدلوا به على نفاق الصحابة في حياة النبي باطل، لأنهم الآن باعترافهم ماذا؟
أنهم كانوا مؤمنين
عن الإيمان وليست ردة عن الإسلام. نأتي السؤال الثاني، هل الردة هذه هي ردة عن الإسلام؟ إذا قال الشيعة هي ردة على الإسلام معناه أنه لم يبقى مسلما، إذن يلزم أننا نطبق على الصحابة أحكام الكفار، فلا يجوز لعلي بن أبي طالب أن يبايعهم ولا أن يصلي خلفهم ولا أن يزوجهم. أنا أسأل سؤال، بعد الآن ردة الصحابة من الإسلام إلى أين سيصبحون؟ ماذا يكون حكمهم؟ إذا قيل هي ردة على الإسلام ماذا سيصبح حكمهم؟ كفار.
نعم.
صراحة كفر صريح. لأنه كان مسلما ظاهر، إذا كان ليس مسلما في الباطن ومسلم في الظاهر فانتفى إسلام الظاهر، ماذا بقي؟ ما بقي شيء.
نعم.
لا إسلام في الظاهر ولا إسلام في الباطن، أصبح كفرا صريحا. إذا أصبح كفرا صريحا لا يجوز أن تصلي خلفه ولا يجوز أن تزوجه ولا يجوز أن تبايعه. فالسؤال، لماذا علي بن أبي طالب كان يصلي وراء الكفار؟ ولماذا بايع الكفار؟ ولماذا جاهد مع الكفار؟ ولماذا الحسن تنازل الكفار؟ إذن هنا عندنا إلزاماً، إن قالوا أنها ردة عن الإيمان انسحب عليهم وتورطوا في الأدلة التي استدلوا بها قبل موت النبي، وإذا قالوا أنها ردة عن الإسلام تورطوا في تعامل علي بن أبي طالب مع الصحابة بعد موت النبي. إذن واضح هذا الأمر؟
واضح الأمر يا شيخنا. يعني واضح كمان يعني أن سبحان الله كل محاولات الشيعة المستميتة لاتهام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالردة أو بالكفر ترتد عليهم هم.
إيه نعم. إذا قالوا أنها ردة على الإيمان هدم كل الأدلة التي استدلوا بها على نفاق الصحابة في حياة النبي. وإذا قالوا أنها ردة على الإسلام وهم كانوا موافقين في حياة النبي يلزم أنهم انتقلوا من النفاق إلى الكفر الصريح. إذن معناه أن علي بن أبي طالب لما تعامل معهم تعامل تعامل منافقين، لا بعد أصبحوا منافقين.
صحيح.
أصلاً
ما كانش لازم عليه أن هو يبايعهم أو يصلي خلفهم.
لا يجوز أبداً. لأنهم لم يعودوا منافقين، لم يعودوا مسلمين في الظاهر، انتقلوا من الإسلام الظاهري إلى الكفر، شيء وسط. لأنه إذا كان هو مسلم ظاهراً فقط منافق، ثم انتقل من هذا الظاهر إلى الكفر الصريح، خلاص لا يجوز صلاة خلفه، لا يجوز تزوج في زوج كافر. والله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لماذا يتنازل الحسن لمعاوية بالخلافة وهو كافر كفر صريح؟ هذا يهدم كل ما بناه الشيعة من الأحكام. إذن نأتي الآن، قلنا كل دليل فيه لفظة أن الصحابة ارتدوا، فإذا كانت الردة هي ردة على الإيمان ولم يخرج السبب هذه الردة على الإسلام فهذا فيه دليل أنهم كانوا مؤمنين قبل ذلك ولم يكونوا كفارا ولا منافقين، مثل حديث الحوض الذي يستدل به الشيعة على ردة الصحابة. يقول مثلا لا يزال المرتدين على أعقابهم. تسألهم سؤال تقول مرتدين يعني مرتدين على الإيمان ولا مرتدين على الإسلام؟ الشيعة يتناقضون. فإذا أرادوا أن يثبتوا أن الصحابة منافقين في حياة النبي قالوا ردة عن الإسلام، وإذا رأوا أن علي تعامل معهم تعامل المسلمين قالوا لا ليست ردة عن الإسلام وإنما هي ردة عن الإيمان فقط. وهذا يدل على التناقض العجيب عند الشيعة. القاعدة الرابعة، كل دليل يستدل بالشيعة على ردة الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل لإبطال الأدلة التي استدلوا بها على أن الصحابة ارتدوا في حياة النبي. نعم، لأن الآن هل الصحابة حصلت منهم ردة في حياة النبي أم لا؟ إذا لم يكن حصلت منهم ردة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, إذا كل الأدلة التي استدلوا بها على أن الصحابة ارتدوا في حياة النبي كانوا مؤمنين وبعدين أصلحوا منافقين, كلها استدلالات ليس لها محل من الإعراب وكلها أدلة ليست صحيحة. وكل ذلك استدل به الشيعة على إثبات الردة للصحابة في حياة النبي فهو مبطل للأدلة التي استدل بها الشيعة على إثبات ردة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الخامسة, كل دليل استدل به الشيعة على نفي إيمان الصحابة لزم الحكم على الصحابة بالنفاق. نعم, أنت الآن تريد أن تثبت أن الصحابة ليسوا مؤمنين, طيب الآن إذا كانوا غير مؤمنين أين نضعهم في أي خانة؟ لأن ما في عندنا إلا ثلاثة أصناف, إما كفار وإما منافقين وإما مسلمين مؤمنين. الآن لما ينفي عن الصحابة الإيمان أين نضعهم؟ في أي خانة؟ فإذا قال نضعهم في خانة الكفار هو لا سيتورط, لأن خانة الكفار علي لم يكن يتعامل مع الصحابة بتعامل الكفار,
هيحطهم في خانة المنافقين,
إذا سيضطر إلى أن يتعامل معهم تعامل إيش؟
المنافقين.
نضعهم في خانة المنافقين, إلا أن الشيعي لا يجرؤ إلى على هذا الأمر, لأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي يتعامل معهم تعامل المنافقين, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمرهم على الجيوش, كان يقر أبا بكر أن يصلي بالناس, كان يستشيرهم, إلا إذا قالوا أن النبي كان يستشير المنافقين وكان يولي المنافقين هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كل دليل استدل به الشيعة على نفي إيمان الصحابة لزم الحكم على الصحابة بالنفاق, وإذا كان نفي الإيمان عن الصحابة لا يلزم أن يكون منافقين لزم عدم الحكم بنفي الإيمان على الصحابة بعدم إيمانهم بالإمامة, لأن نفي النفاق يثبت الإيمان القلبي مع وجود الإسلام الظاهري فيلزم منه أنهم مؤمنين. الآن لو قلنا سؤال, إذا هل الصحابة منافقين أو غير منافقين؟ إذا قالوا أنهم منافقين يلزم التعامل معهم بتعامل المنافقين في حياة النبي وبعد ما يكون النبي, وإذا كانوا غير منافقين معناه أننا إذا نفينا عنهم النفاق يثبت عكس النفاق وهو الإيمان, وإذا ثبت الإيمان للصحابة مع عدم إيمانهم بالإمامة فمعناه أن الإمامة ليست من أصول الإيمان, لأنها لو كانت من أصول الإيمان ما ثبت الإيمان للصحابة مع عدم إيمانهم بالإمامة. القاعدة السادسة, كل دليل في القرآن يستدل به الشيعي على إثبات إيمان علي بن أبي طالب والصحابة الذين معه إلا كان هذا الدليل يدل فيه على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان. نسأل سؤال ونتحدى الشيعة إلى الآن أن يعطونا دليل من القرآن الكريم على إثبات إيمان علي بخصوصه, ما هو الدليل؟ هل عندهم دليل يقول مثلا علي بن أبي طالب مؤمن؟
لا ما فيه.
هكذا تسمعني أخي حسام؟
سمعك يا شيخنا, بقولك مفيش. إذا كان إحنا طالبناهم 30 يوم قعدنا نطالبهم بدليل واحد مش يدل على إيمان علي بن أبي طالب, يدل على اتباع علي بن أبي طالب نفسه.
لكن كيف يتعامل الشيعة معنا؟ الشيعة ماذا يريدون؟ يريدون عند الحوار يقول لك اعطيني الدليل من القرآن على إيمان أبي بكر عمر. يريد أن تقول له قال الله عز وجل أبو بكر مؤمن. طيب لو قلبنا عليك السؤال, ما هو الدليل على إيمان أبي بكر من القرآن؟ فإن قلت أبو بكر كان من الصحابة ومن المهاجرين ومن الأنصار ومن الذين ناصروا النبي, نقول نعم هو داخل تحت الآية العامة التي يدخل تحتها أبو بكر عمر. إذا لما تطالبني أنا بدليل خاص يثبت إيمان أبي بكر عمر, لو قلب عليك الخوارج هذا السؤال أيها الشيعي وقالوا لك اعطينا دليل يدل على إيمان أبي بكر عمر على إيمان علي, هل سيجد الشيعة ذلك؟
مستحيل.
لن يجد في القرآن دليل ينص على إيمان علي بخصوصه, وإنما يدل إنما يجد أدلة عامة يدخل فيها علي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة في هذه الآيات. القاعدة السابعة, كل آية أو حديث يستدل به الشيعة على تكفير أو تفسيق الصحابة جاء بلفظ عام يشمل عموم الصحابة أو المؤمنين في زمن النبي يلزم دخول علي بن أبي طالب فيه والصحابة الممدوحين لدى الشيعة, وكل إخراج لعلي بن أبي طالب والصحابة الممدوحين من هذا الذنب لزم مثله في الصحابة الذين تطعن فيهم الشيعة كما سبق. القاعدة الثامنة قاعدة مهمة أخي الكريم.
نعم.
كل المهاجرين مؤمنين، لا يوجد فيهم منافق واحد، وإنما نشأ النفاق في المدينة. لماذا؟
لماذا؟
لأنه ليس من المعقول، النفاق إنما يحصل إذا كان الإسلام قوي، يعني واحد لا يستطيع أن يجاهر بكفره. وإلا توقع لو أن واحد في مكة والكفر ظاهر وأعلامه ظاهرة والإسلام محارب ومن أعلن إسلامه عذب، هل الكافر الآن مضطر إلى إعلان إسلامه وإبطال الكفر؟ ماذا سيستفيد الآن؟ يستفيد تعذيب. إذا أعلن الإسلام سيعذب في الباطن أصلا غير مقتنع بالدين. إذا لماذا ينافق أصلا؟ إذا مكة لم تكن هناك داعي للنفاق، وإنما كان النفاق في المدينة عندما كان الإسلام قويا. إذا الذين هاجروا، هل في معقول واحد منافق يترك بيته ودينه وأهله وعشيرته من مكة ويذهب إلى المدينة من أجل أن يخفي كفره ويعلن إسلامه؟ ما الذي دفعه إلى ذلك؟ هل معقول أن واحد ليس مقتنعا بالإسلام ويبطن الكفر ويترك منزله وبيته وأولاده وعشيرته ويذهب إلى المدينة من أجل أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر؟ هل هذا معقول؟
لا طبعا،
لا ليس معقول على الإطلاق. إذن هذا الذي هاجر من أجل هذا الأمر ما هاجر نفاقا وإنما هاجر إيمانا، ولهذا كانوا معذبين ومطاردين في مكة. إذن هذا الأمر أمر مهم جدا. وهنا أمر مهم، الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون ليس بالضروري أنهم ينافقوا من أجل يعني شيء، وإنما يطمعون في السلطة. شوف الإشكال. ممكن يحصل هذا من فرد واحد، لكن من جمهور الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ويتفقون على هذا الغرض، والنبي عليه الصلاة والسلام تضع المشرك ترع قريش والمشركون يضعون جائزة لمن يأتي برأس النبي، هل كانوا قد ضمنوا أن الإسلام سيكون له دولة؟ لا يمكن. يعني الآن افترضنا أن واحد قال أنا هذا الرجل سأؤمن ظاهرا معه وإن كنت أبطن الكفر، هكذا سيقول هذا الرجل من أجل أن هذا الرجل ستكون له دولة وأحصل على مناصب فيها، هل هذا الرجل قد علم الغيب؟ هل قد ضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له دولة والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مطاردا محاربا؟ هذا كلام لا يقول إنسان عاقل. ولهذا اضطر الشيعة لما طرحنا عليهم سؤالا قلنا لهم طيب أبو بكر لماذا آمن بالنبي نفاقا وهاجر معه وبذل يعني ذلك الجهد الكبير إذا كان أصلا ليس مقتنع؟ ليش هاجر؟ كان سيجلس في مكة ويعلن الكفر. ماذا أجاب الشيعة؟ قالوا أصلا أبو بكر الصديق هو سمع كاهنا، شوف أخي الحبيب حسام، سمع كاهن، الكاهن جاء إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر إن صحبت هذا الرجل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيكون له دولة وتكون أنت خليفته. شوف قالوا فصدق أبو بكر الكاهن فأعلم إسلامه ظاهرا من أجل أن يكون خليفة للنبي. طيب جميل، الآن ضع هذا في خانة. إذن أبو بكر صدق الكاهن فكان خليفة للنبي. وعلي بن أبي طالب قال له النبي علي ستكون خليفتي من بعدي ولم يكن، ماذا تكون النتيجة؟ أن الكاهن أصدق من النبي عند الشيعة. لأن الكاهن تكهن أن أبو بكر سيكون خليفة الرسول فكان في الواقع خليفة الرسول، والرسول قال لعلي علي ستكون خليفتي ولم يكن في الواقع خليفته بعده مباشرة. إذن معناه
إن الكاهن أصدق من النبي عند الشيعة.
نعم،
معناه هذا الكلام أن الكاهن كان أصدق من النبي عند الشيعة.
نعم يعني يريدون أن يقولون أن كلام الكاهن جاء مطابق للواقع وكلام النبي لم يكن مطابقا للواقع. والعياذ بالله، شوف كيف التحليلات والخرافات كيف تؤدي إلى الطعن في رسول الله شخصيا. هذه الأمور التي أتوا بها هي تقدح في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب يا علي أنت ستكون خليفتي من بعدي ما تخلف. ولهذا كيف قال النبي مثلا حديث الدار؟ ما هو حديث الدار؟ حديث الدار هذا عند الشيعة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل الوحي عليه، هذا أول حديث في إمامة علي. إذا قال الشيعة حديث الدار فأعرف أنه أول حديث في إمامة علي بعد بعثته مباشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بني هاشم وبني المطلب 40 رجل في دار، وسمى حديث الدار لأنه جمعهم في دار. فقال لهم ومن ضمن الحاضرين من تتوقع أخي الحبيب؟
من؟
أبو لهب والمشركون من ضمن الحاضرين في هذا الدار. فقال لهم النبي مخاطبا الجميع وعارضا الأمر على الجميع، قال أيكم يكون خليفتي ومن أيكم يناصرني ويؤازرني يكون خليفة من بعدي؟ قالوا، فقال علي، فقام علي بن أبي طالب ورفع يده قال أنا، قال له اجلس، يعني بمعنى أنه صغير، اجلس يا علي. ثم عرض عليهم الأمر أيكم يناصرني ويؤازرني يكون خليفتي من بعدي؟ فسكتوا كلهم، ما أحد رفع يده. فرفع علي بن أبي طالب يده قال له اجلس يا علي مرة ثانية. ثم قال أيكم يناصرني يكون خليفتي من بعدي؟ قال علي أنا. ماذا قال النبي بعد ذلك؟ قال أنت خليفتي ووزيري من بعدي. هذا يسمى حديث الدار وهو حديث ضعيف. وفسروا عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا نظرت في أي كتاب شيعي عند تفسير الآية هذه وأنذر عشيرتك الأقربين يذكرون حديث الدار، يعني أن النبي جمعهم. يعني هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هؤلاء الناس بدل أن يدعوهم إلى الإيمان به وإلى تصديقه دعاهم إلى إيمان علي بن أبي طالب بالإيمان بإمامة علي؟ هم ما قد آمنوا بالنبي أصلا، كيف يقول لهم أيكم أطيع اسمعوا وأطيعوا لعلي؟ قال فخرج المشركون من الدار يقهقهون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تطيع لابنك، قد أمرك أن تطيع ابنك. إذا كان النبي قال هذا الحديث في حديث الدار أنت خليفتي، معناه إذا كان النبي يخبر خبر كيف تخلف خبر النبي عن الواقع؟
نعم،
يقول يا علي أنت خليفتي، يعني ما دام أنك وعدتني بالنصر أنا أعدك بالخلافة. هذا كلام أنهم نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد عليا أن يكون خليفة وأخبره وبشره أنه سيكون خليفة، ولكن في الواقع العملي ما كان هو الخليفة بعده مباشرة. نرجع إلى القواعد التي كنا فيها. نعم
تفضل يا شيخنا. القاعدة التالية،
القاعدة التاسعة، كل صحابي ليس مؤمنا بولاية علي بن أبي طالب فليس مؤمنا ولا عدلا وإن لم يرتكب أي معصية. وإذا كان هناك صحابة لا يؤمنون بالإمامة ومع ذلك هم عدول، لزم بطلان الإمامة من أساسها. نحن نسأل سؤال، نفترض على افتراض نظري، نقول لهم يا شيعة هل يمكن أن يوجد صحابي لا يؤمن بالإمامة وهو عدل؟ فإذا قالوا نعم إذا بطلت الإمامة أصلا، لأنه لا يمكن أن يجتمع العدالة مع عدم الإيمان بالإمامة. وإذا قال الشيعة لا يمكن أن يكون من لم يؤمن بالإمامة عدلا، إذا لازم أن الصحابة كلهم الذين لم يؤمنوا بالإمامة ليسوا عدول، وإن لم يرتكبوا أي معصية، لم يسرقوا ولم يزنوا ولم يفعلوا أي شيء. إذا هنا أهمية الإمامة. يعني لو قلنا إذا كان من لم يؤمن بالإمامة فهو غير عدل، لزم أن الصحابة كلهم ليسوا عدول الذين آمنوا بإمامة أبي بكر الصديق ولو لم يرتكبوا أي مخالفة.
صحيح.
إذن يكفي عدم إيمانهم بالإمامة لشطبهم من قائمة العدالة. يكفي هذا المسألة، يعني يكفي أن يشطبوا من قائمة العدالة بعدم إيمانهم بالإمامة. وإذا قالوا أنهم إذا لم يؤمنوا بالإمامة عدول، ماذا تكون النتيجة؟ بطلت الإمامة.
نعم.
لأن من لم يؤمن بالإمامة عدل. والإمامة أصل من أصول الدين
وركن
من أركان الإيمان، كيف يكون عدلا وهو لا يؤمن بركن من أركان الإيمان؟ هذا لا يمكن أبدا.
نعم.
القاعدة العاشرة،
تفضل.
كل طعن توجه للصحابة بسبب غصب الخلافة الذي هو عمل ظاهري فإذا كان كفرا لزم الكفر للنفاق. لهذا سأسأل سؤال أخي الحبيب،
تفضل.
هل الخلافة أمر قلبي ولا أمر عملي؟
هل يا شيخنا؟ شيخ خالد
تسمعني؟
شيخ خالد سمعك دلوقتي، الصوت قطع، تقول إيه؟
هل غصب الخلافة أمر قلبي أم أمر ظاهري عملي؟
أمر عملي.
أمر عملي، يا سلام عليك. إذا لما نأتي نقول ونتهم الصحابة بالنفاق، النفاق هو ما هو النفاق؟
هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. قضية غصب الخلافة ليست أمر قلبي أنه يخفيه في داخل نفسه، وإنما هو عمل ظاهري يراه كل الصحابة، يرون أن هذا الرجل قفز على كرسي الحكم وأزال علي بن أبي طالب. إذا لا يمكن، إذا كانت قضية غصب الإمامة هي قضية نفاق، لا يصلح أن تكون نفاقا، لأن تعريف النفاق هو إخفاء الكفر وإظهار الإسلام. إذا عمل الصحابة إن كان كفرا فهو كفر مخرج من الملة ظاهري ليس نفاقا، لأن غصب الخلافة هل هو كفر أو ليس بكفر؟ إن كان كفرا فهو كفر مخرج من الملة، لأنه يظهر الصحابة كلهم وليس نفاق، لأن النفاق أمر قلبي باطني يخفيه الإنسان في صدره ولا يبديه للناس. إذا نأتي القاعدة، إذا كان كل طعن توجه للصحابة بسبب غصب الخلافة الذي هو عمل ظاهري، لأن غصب الخلافة عمل ظاهري، فإذا كان كفرا لزم الكفر المخرج من الملة لا النفاق. ليش؟ لأن النفاق أمر باطني وغصب الخلافة أمر ظاهري، إنما يكون نفاقا لو كان بغضا بدون غصب. متى يكون نفاق؟ يعني لو أن عندنا رجلين، رجل غصب الخلافة على علي بن أبي طالب وضرب زوجته وغصب بنته وغصب فدك، والثاني يبغض علي بقلبه ويظهر لعلي بن أبي طالب الاحترام والتقديم والتبجيل ويقول له أنت إمام يا علي بن أبي طالب أنت معصوم، أيهما المنافق الآن؟
من يظهر الاحترام والتقدير؟
نعم، الذي يظهر لعلي الاحترام بلسانه ويبغض بقلبه ويؤمن بإمامة ظاهرا وينكرها بقلبه باطنا ويبغضه، هذا هو المنافق. أما من ضرب زوجة علي وغصب إمامته وغصب فدك وغصب بنته، هذا ما يقال له منافق، هذا يقال له كافر. يعني لو وصلنا إلى هذا الحد والتشخيص الأصل هكذا ما يقال أنه نفاق. وإذا كان هذا أصلا ليس كفرا لا يسمى لا نفاق ولا كفر ولا. طيب يقول أما الغصب، طيب إنما يكون نفاقا لو كان بغضا بدون غصب، أما الغصب فيلزم إن كان كفرا أن يكون كفرا مخرج من الملة، وإن كان ليس كفرا لزم ألا يكون نفاقا. ليش؟ لأن النفاق هو الكفر القلبي لا بالأعمال الظاهرة. لأن النفاق هو كفر قلبي، يعني الأعمال الكفرية المتعلقة بالقلوب، المتعلقة بالقلوب لا بالجوارح. إذا أظن أن هذه القاعدة واضحة.
وصلت شيخنا الحبيب. القاعدة التالية،
القاعدة كل من كان من أهل البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ومن كان من أهل البيت في زمن النبي وليس صحابي فهو كافر. إذا نسأل سؤال، أهل البيت في زمن النبي هل آمنوا بالنبي ولا لم يؤمنوا به؟ الغالب أن الذي من أهل البيت أنه يرى النبي وليس بعيدا عنه،
صحيح.
إذا رآه وآمن به سيكون صحابيا، ولهذا لما يأتي الشيعة فيقول الصحابة وأهل البيت هم يريدون الآن أن يجعلوا أن في زمن النبي أهل البيت ليسوا صحابة. لا، نقول كل من كان من أهل البيت في زمن النبي مؤمنا بالنبي فهو صحابي، لأنه قطعا سيكون رأى النبي، ومن كان من أهل البيت في زمن النبي وليس صحابي فهو كافر لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة 18، كل تكفير للصحابة فهو مبطل للإمام، لإمامة علي بن أبي طالب، وكل إثبات لإيمان الصحابة فهو مبطل لإمامة علي بن أبي طالب. نحن سنسأل الشيعة سؤال، هل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر على الخلافة وعمر وعثمان هم مؤمنون أم كفار؟ إذا قال الصحابة هم كفار بطلت إمامة علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن أدلة إمامة علي بن أبي طالب التي نقلوها باطلة، لأنه سيصبح نقلها الكفار، وإذا نقلها علي وحده يصبح حديث آحاد، وحديث الآحاد ليس حجة عند الشيعة. إذا أي تكفير للصحابة هو مبطل لإمامة علي، لأن أدلة إمامة علي مثلا حديث الغدير، تقول الشيعة هذا حديث الغدير هل هو متواتر أم آحاد؟ سيقول الشيعة هذا متواتر، رواه الصحابة الذين حضروا يوم غدركم. طيب إذا كان رواه الصحابة الذين يوم غدركم، ما هو هؤلاء الصحابة أنتم تقولون ارتدوا ببيعتهم لأبي بكر، إذا من نقل لكم حديث غدركم؟ من الطبقة التي بعد الصحابة كيف وصل لهم حديث غدركم؟ إما أن يكون وصل لهم بواسطة المرتدين فهو باطل، وإن كان وصل لهم بواسطة علي وحده يصبح حديث
حديث أحد
وحديث أحد لا يقبل عند الشيعة. طيب وإذا كان الصحابة مؤمنين وليس كفارا ومع ذلك لم يؤمنوا بإمامة علي بل آمنوا بإمامة أبي بكر، لزم أن إمامة علي باطلة، لأننا أثبتنا الإيمان لهؤلاء الصحابة مع عدم إيمانهم بإمامة علي بن أبي طالب، فلزم أن إمامة علي بن أبي طالب ليست ضرورية للإيمان.
نعم. طيب فضيلة الشيخ خالد، يعني اسمح لي أن أتوقف عند هذه النقطة بالتحديد لأن الوقت دهمنا سريعا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه المعلومات القيمة فضيلة الشيخ خالد الوصابي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام أشكر حضراتكم شكرا جزيلا أيضا على حسن وطيب المتابعة. بعد ساعة تقريبا بإذن الله تعالى سألتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج منبر صفا، فتابعونا وننتظر اتصالاتكم وتفاعلكم معنا على الهواء مباشرة، فابقوا معنا.